السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أحمده حق حمده، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، خيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنقرأ ما يسر الله تعالى من الأحكام المتعلقة بشروط وجوب الحج ومواقيته، ثم نجيب إن شاء الله تعالى على أسئلتكم. فمن كان عنده سؤال فليكتب وسنجيب عليه إن شاء الله تعالى في ختم المجلس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف وفقه الله في كتابه الموجز في أحكام الحج والعمرة، المبحث الثاني شروط وجوب الحج. يشترط لوجوب الحج 5 شروط بالاتفاق، وهي الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة. والاستطاعة هي القدرة على الوصول إلى مكة وفعل المناسك والرجوع إلى بلده دون مشقة زائدة. ولا تتحقق استطاعة المرأة في الحج إلا بوجود محرم.
يقول رحمه الله: شروط وجوب الحج. الشروط جمع شرط، وهو في اللغة العلامة، فالعلامة تسمى في لغة العرب شرطا، ومنه علامات الساعة، حيث قال جل في علاه: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة بغتة، هل ينظرون إلا أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. فذكر الله جل وعلا أشراط الساعة وعلاماتها في هذه الآية الكريمة، وهو في الاصطلاح أي في كلام العلماء ما لا بد من وجوده، ومنه ما يكون شرطا للوجوب، ومنه ما يكون شرطا للصحة، وما يتكلم عنه المؤلف هنا هو شروط الوجوب، يعني الأمور التي لا بد من توفرها لثبوت وجوب الحج على المكلف. وثمة شروط متفق عليها بين العبادات، فلا يخلو منها نوع من أنواع العبادات، وهي الإسلام والعقل والبلوغ. فهذه 3 شروط لا بد من توافرها لوجوب جميع العبادات، فبلا إسلام لا يجب العمل، لأن الإسلام أصل يثبت به كل الواجبات. ولا يعني هنا أنه لا يطلب الإنسان لا يطلب من الإنسان العمل، أي لا يؤاخذ عليه، بل المقصود أنه لا يتوجه إليه الطلب بالفعل الذي تترتب عليه الصحة، وإلا فإن الجميع مطالب بما شرعه الله عز وجل. ولهذا جاء الخطاب في الحج إلى الناس كافة، فقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذا خطاب لكل أحد ممن يصدق عليه وصف أنه من الناس، لكن لا يطلب ذلك فعلا ولا يصح إلا من المسلم. وهذا محل اتفاق بين أهل العلم أن الإسلام شرط لوجوب جميع الأعمال ولصحتها. قال الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال سبحانه وبحمده: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، وذلك دين القيمة. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس في قصة بعث معاذ إلى اليمن، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. فدل هذا على أن أول ما يطلب من المكلف هو الإسلام، فإذا جاء به جاء بقية المطلوبات، وإن لم يأتي به فإنه لا ينفعه أن يأتي بشيء من المطلوبات، لأنها لا أساس لها ولا أصل. إذن الشرط الأول من شروط وجوب جميع العبادات، والحج منها، الشرط الأول لوجوب جميع العبادات والحج منها هو الإسلام، وهذا في الصحة محل اتفاق، وفي الوجوب قول عامة أهل العلم. أما الشرط الثاني البلوغ، وذلك باتفاق أهل العلم أن من لم يبلغ فإنه لا يخاطب بوجوب الحج، لكن لو أنه حج صح منه الحج، أما الطلب والوجوب فلا يكون إلا بالبلوغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، وذكر منهم الصغير حتى يبلغ، فلا يجب الحج على الصغير، لكن لو حج صح حجه، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. قال: نعم ولك أجر. فدل ذلك على صحة الحج من الصبي. وأما وجوب ذلك بعد البلوغ فما في الحديث الصحيح عند ابن أبي شيبة أن ابن عباس قال: من حج وقبل أن يبلغ ثم بلغ فعليه حجة أخرى، ومن حج قبل أن يعتق فعليه حجة أخرى، ثم قال رضي الله تعالى عنه، أو قال قبل ذلك: خذوا عني خذوا عني، ولا تقولوا قال ابن عباس، يعني أن ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج قبل أن يبلغ فعليه حج، من حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، ومن حج قبل أن يعتق يعني الرقيق فعليه حجة أخرى. فالبلوغ شرط للوجوب، لكن لو حج الصغير صح حجه، وإذا بلغ فعليه حجة أخرى. أما الشرط الثالث الذي ذكره فهو العقل، والعقل شرط لوجوب جميع العبادات بالاتفاق، إذ إن من شرط العبادة النية، وهي لا تصلح من المجنون، لأن المجنون لا قصد له، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، وذكر منهم المجنون حتى يفيق. وأما الشرط الرابع، هذه الشروط الثلاثة متفق عليها بين جميع العبادات، فجميع العبادات يشترط لها الإسلام لصحتها ولوجوبها، ويشترط لها البلوغ، ويشترط لها العقل. ثم قال: والحرية، وهذا رابع الشروط، ودليل ما تقدم من حديث ابن عباس، ولأن من شرط وجوب الحج الاستطاعة، والرقيق يفوت هذا الوصف إذ إنه لا مال له. الشرط الخامس من شروط وجوب الحج الاستطاعة، أي القدرة البدنية والمالية التي يتمكن بها من بلوغ مكة وفعل المناسك والرجوع إلى بلده. هذا هو الشرط الخامس من شروط وجوب الحج، ودليل ذلك قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فأناط الله تعالى الوجوب بالاستطاعة. وفي الصحيح صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في إجابة من سأل عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فالاستطاعة شرط بالاتفاق لا خلاف بين أهل العلم في اشتراط الاستطاعة لوجوب الحج، إلا أن أهل العلم اختلفوا في ضابط الاستطاعة، ما هي الاستطاعة التي يثبت بها وجوب الحج على قولين. فجمهور العلماء ذهبوا إلى أن الاستطاعة هي ملك زاد وراحلة، واستدلوا لذلك بأحاديث كثيرة جاءت عن جماعة من الصحابة كابن عمر وأنس وجابر وعائشة وغيرهم رضي الله تعالى عنهم في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الاستطاعة بأنها ملك زاد وراحلة. قالوا إذن الاستطاعة هي ملك الزاد والراحلة، الزاد الطعام والقوت الذي يتقوى به الإنسان على فعل المناسك وبلوغ مواضعها، وأما الراحلة فهي المركوب الذي يوصله إلى ذلك المكان. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن وجوب الحج، إلى أن الاستطاعة في الحج لا تقتصر على ملك الزاد والراحلة، بل هي في الحقيقة القدرة على بلوغ مكة وفعل المناسك والرجوع إلى البلد، سواء كان يملك زادا أو لا يملك زادا، يملك راحلة أو لا يملك راحلة. قالوا فإن الزاد والراحلة هما وسيلتان وليستا غايتين، ولهذا المكي الذي يتمكن من الوصول إلى مكان المناسك وفعلها والرجوع إلى بلده يعد مستطيعا ولو كان ماشيا. وكذلك فإن الله تعالى عندما أمر إبراهيم بالمنادات للمجيء إلى هذا البيت قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي ماشين، وعلى كل ضامر، أي على كل مركوب، يأتينا من كل فج عميق. فذكر الله تعالى في المجيبين للمجيء إلى هذه البقعة المباركة الماشين، فدل ذلك على أنه لا يشترط ملك الزاد ملك الراحلة، بل المطلوب هو القدرة البدنية على الوصول إلى البيت الحرام وفعل المناسك والرجوع إلى البلد من غير مشقة زائدة عن المعتاد، سواء ملك زادا أو راحلة. وأجابوا عن الأحاديث الواردة في تفسير الاستطاعة بملك الزاد والراحلة أنه من باب ذكر غالب ما يكون من وصف الاستطاعة في الناس، فخرج ذلك على وجه الغالب، وهو من باب تفسير الشيء بالمثال، إذ إن غالب الناس في قصدهم إلى البيت يحتاجون إلى هذين الزاد والراحلة، لكن ليس ذلك يعني أنه لا يكون الحج واجبا إلا بملك الزاد والراحلة. والخلاصة أن الاستطاعة كما ذكر المؤلف هنا هي القدرة التي يتمكن بها الإنسان من بلوغ مكة وفعل المناسك والرجوع إلى بلده دون مشقة زائدة، وهي في المرأة تزيد وصفا وهو وجود المحرم في قول كثير من أهل العلم، لما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، فقال رجل يا رسول الله إن امرأتي قد خرجت حاجة وكنت قد اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك، انطلق فحج مع امرأتك. فعموم الحديث مع ما انضاف إليه من خبر هذا الرجل وجواب النبي صلى الله عليه وسلم دال على ما ذكر أهل العلم من الشافعية والحنابلة أنه من شرط وجوب الحج ملك زاد وراحلة بالنسبة للمرأة إضافة إلى ملك الزاد والراحلة وجود محرم، وهو من يرافقها في سفرها صيانة لها وحفظها. هذا ما يتصل بشروط الوجوب. فإذا اكتملت هذه الشروط وهي الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة كان الحج واجبا على المكلف، ووجوبه تقدم أنه على الفور، أي يجب أن يبادر إلى الحج مباشرة وأن لا يؤخر ولا يسوف، بل يتعجل إلى الحج كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء عنه في حديث عبد الله بن عباس: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. ثم بعد ذكر شروط وجوب الحج انتقل المؤلف رحمه الله إلى ذكر المواقيت، فقال رحمه الله:
المبحث الثالث المواقيت. المواقيت هي أزمنة الإحرام وأمكنته.
هذا تعريف المواقيت. المواقيت جمع ميقات، وهو في الأصل مأخوذ من التوقيت، والتوقيت يطلق في الأصل على التحديد للزمان، إذ إنه مأخوذ من الوقت، إلا أن العرب توسعت في استعماله فأطلقوا المواقيت على كل تحديد لزمان أو مكان. ولهذا عرف المؤلف رحمه الله المواقيت هنا فقال: المواقيت هي أزمنة الإحرام وأمكنته. المواقيت أزمنة الإحرام، أي زمان الإحرام الذي يشرع فيه، وأمكنته أي مواضعه. وعلم بهذا أن المواقيت تنقسم إلى قسمين: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. وقد جاءت الإشارة إلى المواقيت الزمانية في القرآن العظيم، وأما المواقيت المكانية فجاء بيانها في سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمواقيت الزمانية دل عليها قول الله جل في علاه: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فأخبر الله تعالى في هذه الآية بأن الحج له أشهر، وهي مواقيته الزمانية. ويدل له أيضا قول الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، قل هي مواقيت للناس والحج. فدل ذلك على أن الحج له ميقات وزمان يفعل فيه، فليس يفعل في كل الزمان، بل يفعل في زمان بينه الله عز وجل وهو أشهره التي ذكرها في قولها: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأما المواقيت المكانية فأيضا جاء تحديدها في قول النبي صلى الله عليه وسلم، نستعرض ما قاله المؤلف رحمه الله في ذلك. نعم.
أولا المواقيت الزمانية. المواقيت الزمانية للحج هي الأشهر التي يشرع فيها الإحرام بالحج، وهي ثلاثة: شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، ولا يصح الإحرام بالحج قبلها. أما العمرة فتستحب في كل أيام السنة.
هذا ما يتعلق بالمواقيت الزمانية. فالعمرة تكون في الزمان في السنة كلها، ليس لها وقت محدد، بل تكون في العام كله. هذا ما ذهب إليه جماهير العلماء. إلا أن من أهل العلم من كره العمرة في 5 أيام: عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة خلافا لجماهير أهل العلم، فهو يكره العمرة في هذه الأيام لأنها أيام الحج وهو الأعلى والأشرف، فمن قصد البيت ينبغي له أن يقصده بالأعلى وهو الحج لا بالعمرة التي هي دونه، ولذلك كره رحمه الله العمرة في هذه 5 أيام. وجعل الإمام مالك كراهية العمرة في 3 أيام، وهي يوم النحر ويومان بعده، وهي أيام الذبح عند المالكية. والسبب في ذلك قالوا إن الكراهية ليست مطلقة، بل هي لمن كان قد تلبس بالحج، لأنه إذا اشتغل بالعمرة في هذا الوقت فيكون قد أدخل عمرة في إحرامه بالحج، فيكون سببا لنقص ما ينبغي أن يكون عليه في مناسك حجه. وعلى كل حال جماهير العلماء على أن العمرة لا تكره في زمان، بل يندب إليها في الزمان كله، فليس ثمة زمان تكره فيه العمرة، بل يعتمر في الزمان كله لعموم الأدلة الدالة على استحبابها والندب إليها دون توقيت أو تحديد. هذا ما يتعلق بالعمرة وما يتصل بمواقيتها الزمانية، وأن وقتها العام كله، إلا أنهم اختلفوا في الأفضل على قولين، فذهب جمهور العلماء إلى أن أفضل أوقات العمرة رمضان، لما جاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة لم تحج إذا جاء رمضان واعتذرت بعدم وجود مركب لحجها، قال إذا جاء رمضان فحجي، فإن حجة فيه، يعني في رمضان تعدل، فإن عمرة فيه، إذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة، عمرة فيه يعني في رمضان تعدل حجة، أي أجرها وثوابها أجر حجة. وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء، أن أفضل أوقات العمرة، أفضل زمان العمرة رمضان. وقال آخرون بل الأفضل في زمن العمرة ذو القعدة، أن تكون العمرة في ذي القعدة. واستدلوا لهذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت جميع عمره في ذي القعدة، فعمرته في السنة 6 كانت في ذي القعدة، وهي التي صده عنها المشركون، فرجع ولم يطف بالبيت صلى الله عليه وسلم. وعمرته في السنة 7 وهي عمرة القضية كانت في ذي القعدة، وعمرته في السنة 8 بعد فتح مكة وهو راجع من الطائف كانت في ذي القعدة، وعمرته في السنة 10 كانت مع حجته التي أحرم بها في آخر ذي القعدة. فاستدل بعض أهل العلم من اختيار الله عز وجل هذه العمر جميعها في ذي القعدة على أن أفضل أوقات العمرة ذو القعدة. والصواب في هذا أن الأفضل في العمرة من حيث ما ورد به النص في بيان الأجر والفضل رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن عمرة فيه تعدل حجة، ولم يأتي هذا الأجر والثواب في العمرة في زمان غير رمضان. وأما من حيث الفعل فإن أفضل الزمان هو ما اختاره الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، لكن لم يرد في ذلك ذكر أجر أو فضل، إنما فضله في موافقة فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا ما يتعلق بمواقيت العمرة، وأنها في كل السنة، وأن أفضل ذلك ما كان في رمضان من حيث ورود الفضيلة والأجر، وفي ذي القعدة من حيث فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الحج فقد ذكر الله تعالى الحج أنه في أشهر معدودات، قال الله تعالى الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فدل ذلك على أن الحج لا يكون في الزمان كله، إنما هي في أشهر معلومات. وقول الحج أشهر معلومات أي الإحرام بالحج يكون في أشهر معلومات، هذا الذي ذهب إليه جمهور العلماء. ولهذا لا خلاف بين العلماء أن مبدأ أشهر الحج بدخول شهر شوال، فهو بخروج رمضان تبتدئ أشهر الحج، فالاتفاق منعقد على وقت بداية أشهر الحج، إلا أنهم اختلفوا في نهاية أشهر الحج على أقوال. فذهب الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد إلى أن نهاية أشهر الحج فجر يوم النحر، فجر يوم النحر. والسبب في هذا قالوا إنه هو الزمان الذي يصلح أن يحرم الإنسان فيه بالحج، فإنه يكون من دخول شهر شوال إلى فجر يوم النحر، لأنه بفجر يوم النحر يكون قد فات الوقوف بعرفة، فلا يكون حج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، والله تعالى يقول الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن يعني فمن لبى فيهن بالحج، فمن لبى فيهن بالحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وإنما يكون هذا في أشهره من دخول شهر شوال إلى فجر يوم النحر، كله زمان للإحرام بالحج. أما بقية يوم النحر فهي من أشهر الحج عند الإمام الشافعي، فالإمام الشافعي يرى أن نهاية أشهر الحج بغروب شمس يوم النحر، أي يوم العاشر من ذي الحجة، فاختلف مع أصحاب القول الأول في يوم النحر من فجره إلى غروب الشمس. أما الإمام مالك رحمه الله فإنه يرى أن أشهر الحج جميع الأشهر الثلاثة، شهر شوال وشهر ذي القعدة وجميع شهر ذي الحجة، وحمل الآية في قولها الحج أشهر معلومات أي أشهر أي الزمان الذي يعمل فيه يلبى فيه بالحج وتأتي فيه أعماله ولذلك الإمام مالك رحمه الله لا يجيز تأخير طواف الإفاضة أو السعي أو بقية الأعمال التي تمتد في أعمال الحج، لا يجيز تأخيرها عن يوم عن آخر يوم من أيام شهر ذي الحجة. هذا ما يتصل بخلاف العلماء في تحديد أشهر الحج. ما فائدة هذه التحمامة؟ ما فائدة هذا التحديد؟ فائدته في الإحرام بالحج. العامة من أهل العلم، أي عامة أهل العلم، على أنه يكره الإحرام بالحج قبل زمانه، فإذا أحرم بالحج في رمضان أو في شعبان فإنه يكره ويستحب له أن يتحلل منه بعمرة. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا يصح الإحرام بالحج قبل زمانه، لأن الله تعالى وقت للحج زمانا فلا يكون في غيره، لقوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فلا يجوز أن يتقدم هذا الزمان في إحرامه بالحج. فلو أحرم في رمضان بالحج أو أحرم في شعبان في الحج أو أحرم في غير ذلك من الزمان غير أشهر الحج فإنه لا يصح إحرامه بالحج ويتحلل من ذلك بعمرة. هذا ما يتصل بأشهر الحج وما ذكر المؤلف رحمه الله في شأنها، حيث قال المواقيت الزمانية للحج هي الأشهر التي يشرع فيها الإحرام بالحج، وهي ثلاثة: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، ولا يصح الإحرام بالحج قبلها على التحقيق. أما العمرة فمستحبة في كل أيام السنة. بعد أن فرغ من ذكر ما يتصل بالمواقيت الزمانية انتقل رحمه الله إلى ذكر المواقيت المكانية فقال:
ثانيا، المواقيت المكانية هي المواضع التي عينها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحرم منها من مر بها ممن يريد الحج أو العمرة أو حاذاها إن لم تكن في طريقه. والمواقيت خمسة: ذو الحليفة وهو ميقات أهل المدينة، الجحفة وهو ميقات أهل الشام ومصر، قرن المنازل وهو ميقات أهل نجد، يلملم وهو ميقات أهل اليمن، ذات عرق وهو ميقات أهل العراق. أما من كان دون المواقيت خارج الحرم فيحرم من المكان الذي ينوي فيه الحج أو العمرة، وأما من كان داخل الحرم فيحرم بالحج من الحرم ويحرم بالعمرة من الحل.
هذا ما يتصل بالمواقيت الزمانية، المواقيت المكانية أي المواضع التي يشرع الإحرام فيها. الناس من حيث المواقيت المكانية على ثلاثة أقسام: آفاقي وحلي وحرمي. هذه أقسام الناس بالنظر إلى المواقيت المكانية. آفاقي وهو من كان في المواقيت أو وراءها، حلي وهو من كان بين المواقيت والحرم كأهل جدة وأهل بحرة وأهل قديد وعسفان وما إلى ذلك من المواضع التي دون المواقيت، يعني أقرب إلى الحرم من المواقيت لكنها خارج حدود الحرم. أما القسم الثالث فهو الحرمي، وهو من كان نازلا في مكة وحرمها، من كان نازلا في مكة وحرمها داخل حدود الحرم. هذه أقسام الناس من حيث المواقيت المكانية. والأصل في المواقيت المكانية ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة الجحفة. وقت يعني حدد صلى الله عليه وسلم موضعاً لأهل المدينة يحرمون منه، وهو ذو الحليفة. وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذو الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. هذا الحديث تضمن ذكر أربعة مواقيت، وهي بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم من غير خلاف. فالعلماء متفقون على أن هذه المواقيت الأربع وقتها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم. أما الميقات الخامس فهو ذات عرق، وهو موضع يعرف بهذا الاسم. فهذا اختلف فيه العلماء، هل هو بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم أم باجتهاد عمر رضي الله تعالى عنه؟ وذلك أنه جاء في الصحيح، صحيح الإمام البخاري، أن أهل العراق لما فتح هذان المصران الكوفة والبصرة جاءوا إلى عمر فقالوا يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرنا، أي قرن المنازل، وإنها جور عن طريقنا، يعني إذا جئنا إلى الحج ملنا إليها فهي ليست في الطريق، إنما هي مائلة عن طريقنا. فقال انظروا إلى حذوها في طريقكم، يعني انظروا إلى ما يسامتها ويحاذيها في طريقكم. فنظروا فإذا الذي يسامتها في طريقهم ذات عرق، فوقت عمر رضي الله تعالى عنه لهم ذات عرق. فقال جماعة من أهل العلم إن ذات عرق بتوقيت عمر رضي الله تعالى عنه وليست بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. وجاء في حديث أبي الزبير عن جابر في صحيح مسلم أنه ذكر في المواقيت قال ذات عرق مهل أهل العراق، أحسبه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث جابر وحديث عائشة يدلان على أن التوقيت كان من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان تحديد ذات عرق منه صلى الله عليه وسلم. ولذلك الصواب في ذات عرق أنها ميقات بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم وباجتهاد عمر الذي وافق فيه توقيت النبي صلى الله عليه وسلم، فعمر له موافقات، هذا منها رضي الله تعالى عنه، وهي موافقة له بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المواقيت الخمسة حددها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مواضع للإحرام لمن كان فيها أو مر عليها مريدا الحج أو العمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر المواقيت الأربعة في حديث عبد الله بن عباس: هن لهن، أي هذه المواضع لهذه الجهات ولمن مر عليهن، يعني ولمن أتى هذه المواضع من غير أهلهن، يعني من غير أهل هذه الجهات، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فمن كان وراء المواقيت أو كان من أهل المواقيت وقصد مكة لحج أو عمرة وجب عليه أن يحرم منها، ولا يجوز له أن يتجاوزها بلا إحرام. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك، يعني من كان أقرب إلى الحرم من هذه المواضع، فمن حيث أنشأ، أي من حيث عزم على العمرة أو الحج، فأهل جدة مثلا وبحرة وقديد وعسفان وغير ذلك من الأماكن التي في الحل دون المواقيت، إذا أرادوا العمرة وجب عليهم أن يحرموا من حيث عزموا نية الحج أو العمرة، وذلك من مسمى المكان الذي هم فيه. وقال بعض أهل العلم يستحب أن يذهب إلى أقصى المكان الذي هو فيه بعدا عن الحرم ويحرم منه، والصواب أنه يحرم من موضعه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. وهذا هو القسم الثاني من أقسام الناس، وهو الحلي، وهو من كان بين المواقيت والحرم يحرم بالحج والعمرة من حيث نوى الحج والعمرة، ليس له ميقات محدد، إنما موضع إحرامه من حيث نوى وعزم الحج والعمرة. القسم الثالث حتى أهل مكة يهلون منها، حتى أهل مكة يقول صلى الله عليه وسلم يهلون منها، أي يحرمون بالحج منها. وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم أن أهل مكة يحرمون بالحج منها، بل ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المكي إذا خرج إلى الحرم وأحرم بالحج فيكون كصاحب المواقيت إذا تجاوزها، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة، مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، إذ يرون أنه يجب أن يحرم بالحج من الحرم، فلا يجوز له أن يتجاوزه إلى الحل ويحرم بالحج من الحل. وذهب الإمام مالك إلى أنه لا بأس بذلك، وأنه أتى بزائد على ما طلب منه. والأقرب والله تعالى أعلم ما ذهب إليه الجمهور، أن الحرمي إذا أراد الحج فإنه يحرم منها ولا يتجاوز الحرم بلا إحرام. أما العمرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنت عائشة للإحرام بالعمرة، استأذنته في العمرة بعد حجها، أعمرها من التنعيم، وأمر أخا عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم وهو خارج الحرم، فدل ذلك على أنه لا يحرم بالعمرة من داخل الحرم، سواء كان من أهل الحرم أو كان ممن نوى العمرة وهو في الحرم، بل إذا أراد العمرة وهو في الحرم فإنه لا بد أن يخرج إلى الحل من أي جهة من جهاته. وإلى هذا ذهب جماهير العلماء، فقول حتى أهل مكة يهلون منها هذا في الحج، وأما في العمرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنته عائشة أن تعتمر أمرها بأن تحرم من التنعيم، وأعمرها مع أخيها عبد الرحمن فخرج بها إلى التنعيم فأحرمت منه، ولو كان يجوز لها أن تحرم من موضعها داخل الحرم لما كلفها الخروج إلى التنعيم للإحرام. فدل ذلك على أن المكي الحرمي إذا أراد الحج أحرم بالحج من الحرم، وأما إذا أراد العمرة فإنه يخرج إلى أدنى الحل ويحرم بالعمرة. ويقول المؤلف رحمه الله في بيان المواقيت، قال ذو الحليفة وهو ميقات أهل المدينة. ذو الحليفة هو موضع له أسماء متعددة، من أسمائه ذو الحليفة أي الموضع صاحب هذه الشجرة الحليفة، وهي شجرة صغيرة تنبت في ذلك المكان، وهو وادي العقيق، وهو الوادي المبارك الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أتاني آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. والجعفة هذا الموضع الثاني، وهو ميقات أهل الشام ومصر، وهو في طريق الآتي إلى مكة من الشمال من جهة الساحل. والجحفة سميت بهذا الاسم منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قرية خربة في الزمان السابق، وكان الناس لا يمرون عليها، إنما يمرون من قرية بجوارها وهي رابغ، فكانوا يحرمون منها، فهي على حذو الجحفة. وقرن المنازل هو ميقات أهل نجد. قرن المنازل، قرن يطلق على طرف الجبل يشبه أن يكون كالقرن، ولذلك يسمى قرنا لمشابهة القرن. والمنازل موضع في طريق الآتي من جهة الطائف إلى مكة، وهو موضع إحرام أهل نجد، ويلملم وهي ما يعرف اليوم بالسعدية، وهو ميقات أهل اليمن، ميقات كل من جاء من جهة اليمن، وذات عرق وهو ميقات أهل العراق، وقد تقدم الكلام عليه من حيث بيان هل هو بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم أو باجتهاد عمر. ومن تجاوز المواقيت أو أخل بالموضع الذي طلب منه أن يحرم منه فإنه يجب عليه دم، في قول الأئمة الأربعة وغيرهم. والسبب في هذا أنه ترك واجبا من الواجبات، إذ الإحرام من هذه المواضع في الحج والعمرة مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فتركه يترتب عليه الإثم، وبه يفوت وصف الحج المبرور، ويترتب عليه أيضا الفدية في قول جماهير العلماء وهو مذهب الأئمة الأربعة. لكن ينبغي أن ينبه إلى أن بعض الناس يظن أن الإحرام من هذه المواضع هو اختياري، بمعنى إن شاء أحرم وإن شاء فدى، وهذا غلط. فإن الإحرام يجب أن يكون من هذه المواضع، فإن أخل به ولم يرجع وجب عليه دم. هذا ما يتصل بما ذكر المؤلف رحمه الله من المواقيت الزمانية والمكانية، ثم بعد ذلك شرع في ذكر الإحرام وأنواع النسك والمحظورات وما يتعلق بأحكام الحج وصفته. نجعله إن شاء الله تعالى في درس اليوم بعد صلاة العصر في هذا المكان إن شاء الله تعالى. نستكمل قراءة هذا الموجز في أحكام الحج والعمرة بعد عصر اليوم بإذن الله، وكذلك المغرب، وننتهي منه بإذن الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.